أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند صلاة المسافر والمريض. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفى الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
نعم. وعن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي.
هذا الباب يختص بصلاة المسافر والمريض، افتتحه بحديث عائشة، وفيه بداية فرضية الصلاة. أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، أي أن الصلاة كانت في بداية الإسلام ركعتين فقط، ثم بعد ذلك صارت الظهر أربع والعصر إلى آخره، ثم بعد ذلك أقرت الصلاة الأولى هذه رخصة في السفر، وأما في الحضر فزيد فيها كما هو معلوم. ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، كلام ظاهر. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا صححه ابن حبان وكذلك الإمام العيني وغيرهم، ويعني لفظة جيدة ولها شواهد. وحديث عائشة: كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، يعني كان يقصر وربما أتم، لكن هذا الصحيح أنه كما قال أحمد ليس هو عن عائشة، قال أحمد ليس هو عن عائشة كما في الضعفاء الكبير، يعني الصواب عدم ذكر عائشة في هذا الإسناد، وأنه ليس بمسند وإنما هو خبر معلول مرسل. وكذلك عله الإمام البيهقي كما في السنن الصغرى وابن القيم في الزاد وابن كثير وغيرهم يعلون هذا الخبر. بعض المتقدمين يرى قبوله. الإمام الدارقطني في السنن يقول هو إسناده صحيح، يقبله ويحمله على أنه يعني مقبول. هذا رأي الإمام الدارقطني، ومن المتأخرين وافقه السيوطي، حسنه كما في الجامع الصغير، لكن الصحيح والعلم عند الله أن ما قاله الإمام أحمد وما ذكره الإمام البيهقي أن هذا الخبر معلول. والصواب فيه أنه فهم عائشة، عائشة كانت تفهم مثل هذا، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر هذا لا يصح عنه بوجه من الوجوه، والله أعلم. حديث ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معاصيته.
كما يكره؟
كما يقرأ أن تؤتى معاصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم. هذا الخبر قبله ابن حبان والمنذري والهيثمي وغيرهم السيوطي، كل هؤلاء على قبول هذا الحديث. وطبعا هذا ذكره الحافظ ابن حجر ليبرهن ويبين على استحباب أن يفعل الإنسان الرخصة، كما أنه يفعل الواجبات، فإن الله عز وجل رخص الرخص لتؤتى وتفعل، فلا يتنطع في دين الله تبارك وتعالى، وإنما إذا جاءت الرخصة فعلها الإنسان واستراح وحمد الله عز وجل، وإذا جاء الأمر من الله فلا تشديد في أوامر الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم.
هذا في طبعا تحديد المسافة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فرسخ، ويأتي تعريف الميل والفرسخ ونحو ذلك الآن، لكن حديث أنس فيه تحديد ما يسمى الإنسان به مسافرا، ف فإذا خرج هذه المسافة فإنه إيه؟ فإنه يشرح حينها له القصر ونحو ذلك، وهي أتى تفصيله الآن.
وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه واللفظ البخاري.
طبعا المسافة عندنا في المذهب 16 فرسخا، 16 فرسخا، هذا بالنسبة إلى المسافة التي يقصر فيها للصلاة. 16 فرسخا نضبطها الأول بما ذكره علماء المذهب عندنا، وابحثوا أنتم عن المسافات المعروفة في أعصار. 16 فرسخا هذه مسيرة التي يسميها العلماء مسيرة يومين أو يومان، مسيرة يومان، وهي التي يقال عنها 4 برد. يبقى الآن عندنا 16 إيه؟ فرسخ، كم برد؟ 4 برد، والبرد هذا 4 فراسخ. البرد كم فرسخ؟ 4 فراسخ. طيب، والفرسخ 3 أميال، احفظها بهذه الصورة واعرف هذه. يبقى عندنا إيه؟ 16 فرسخا مسيرة يومين اللي هم 4 برد، البرد 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، الميل كما يقولون 12,000 قدم. الميل كم؟ 12,000 قدما. طيب، أو إن شئت تقول 6,000 ذراع. 6,000 إيه؟ ذراع. خلي بالك، الذراع، الذراع نفسه اللي هتقيس به ذراع من؟ قالوا 24 إصبع، يعني تضع 24 إصبع هكذا بجوار بعضهم، يبقى هو ده الذراع الايه المقصود. و الاصبع، طيب الاصبع فيه بقى هيكون اصبع كبير تخين واصبع صغير، حتى الاصبع حدوه قالوا بمقدار 4 شعيرات، تأتي بالشعير تضع 4، هذا هو الايه، هذا هو الاصبع، حتى حد الشعيرة فقالوا تأتي ب4 شعرات من شعر البرذون. هذا كلام تفصيلا، يعني أنت معك الآن تفصيل التفصيل، احسبها أنت على إيه؟ على ما قاله أهل العصر. حديث عائشة أيضا فيه طبعا المسافة، من نوى كما هو معروف عندنا في المذهب من نوى الإقامة المطلقة فهذا يتم، سافرت إلى مكان ونويت الإقامة فخلاص هذا رجل لا يقصر ولا شيء، إنما يتم. ومن نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة فهذا أيضا عليه أن يتم. ودليلهم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة وأقام بها الرابع، والرابع طبعا لم يصلي فيه الفجر، الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه كم صلاة؟ 19 صلاة، وصلى الصبح في اليوم 8 وخرج، وكل هذا يقصر، هذا دليلهم. والأحاديث في هذا مختلفة وكثيرة ونقاشات في هذا، فأنا أقول لكم المعتمد عندنا. وطبعا يقصر بأبدا إن لم ينوي الإقامة، لأنه لو نوى الإقامة كما ذكرت لك هذا إيه خلاص، يعني تنقطع عنه أحكام الإيه؟ أحكام المسافر. وكذلك الذي سافر إلى مكان ولم ينوي إقامة حتى إن زاد عن 20 صلاة، لم ينوي وإنما حبسه حابس كحبس أو طريق انقطع بثلج أو عدو أو نحو ذلك ولم ينوي إقامة، فمثل هذا يظل على قصره كما هو منصوص عليه في غير هذا الموضع. حديث عائشة فيه خرجنا مع رسول الله من مدينة مكة كان يصلي ركعتين هكذا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري، وفي لفظ لأبي داود 17.
لفظ أبو داود 17 هذا قال البيهقي فيه خلاف، وأصح الروايات 19، وهذه اللفظة 17 قبلها الإمام النووي وابن كثير، والحافظ نفسه في الدراية قبل هذه هذه اللفظة والشيخ أحمد شاكر وغيره. وفي أخرى
خمسة عشرة،
هذه أيضا لأبي داود 15 ضعفها البيهقي وابن الملقن، وعندنا أيضا النووي وغيره، قبلها المصنف الحافظ ابن حجر في الفتح الباري يقبل هذه الرواية. وله عن عمران
بن حصير رضي الله عنه 18،
هذه ضعفها الذهبي وابن حجر نفسه في الفتح والشوكاني، ومن معاصرين الشنقيطي والألباني وابن باز وغيرهم على يعني تضعيفها. يبقى الآن ترى الأيام والألفاظ مختلفة، ولهذا اضبط مذهبك واعلم ما يقولونه فيه، ثم الأجوبة عن هذه الأحاديث. وله
عن جابر رضي الله عنه أقام بتابوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله.
هذا أعل البخاري، عله البخاري وعله الدارقطني والبيهقي وابن دقيق، كل هؤلاء على إعلال هذا الخبر. إن كان بعض العلماء يقبله بس متقدمين على ضعفه، ممن قبلهم من المتأخرين ابن الملقن والذهبي والشيخ الألباني والشوكاني والشيخ ابن عثيمين يقبلون الحديث. ولهذا الاختلاف الروايات ذهب البعض إلى أنه لا يحد، لا تحد هذه الرخصة بوقت أو بمسافة أو بعدد ليال وصلوات ونحو ذلك، وإنما الأمر عائد لمسمى السفر، فما يسمى سفرا فهو الذي تتخذ فيه أحكامه، وما لا يسمى سفرا هذا خلاص يهجر. هذا قول للجمع بين كل هذه الروايات المختلفة والروايات الضعيفة والمعلولة ونحو ذلك. طيب، أنس.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه.
نعم.
وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.
نعم، هذه الأحاديث في الجمع، جمع التقديم والتأخير، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث أنس كان إذا أراد أن يسافر قبل أن تزيغ الشمس ماذا يفعل؟ أخر الظهر، خلاص قبل الظهر هيسافر، يبقى يؤخر الظهر إلى ليه؟ إلى العصر، يبقى جمع التأخير. وإذا حضره صلاه ثم صلى العصر بعده فجمع جمع تقديم، يبقى على حسب الحال، لا يتكلف صلى الله عليه وسلم، ينتظر أو يؤخر لا إشكال. لا ينتظر بمعنى أنه يسافر قبل الظهر ينتظر حتى يؤذن الظهر ثم، لا يفعل هذا، وإنما تبعا ليه؟ تبعا للحال. حديث الحاكم في 40 هذا عند مسلم، هذا الحديث عند مسلم صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس نفس المعنى. وحديث معاذ في نعم هذا من
معاذ ابن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم.
هذا فيه الجمع، يعني النبي كان يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذا هو الجمع المعروف، فلا يجمع بين عصر ومغرب وعشاء وفجر، هذا غير مشروع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برود من مكة إلى عصفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة.
هذا الحديث اختلف فيه الناس في قبوله ورده، والذي يظهر هو ضعفه، ضعفه الإمام البيهقي كما في السنن الكبرى، وكذلك ضعفه هو، قال الصحيح من قول ابن عباس، الصحيح من قولة من يعني موقوف على ابن عباس، فليس هو بحجة ظاهرة في المسألة. ثم ضعفه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وكذلك رده الإمام الذهبي في التنقيح، وابن الملقن في البدري، وابن كثير في الإرشاد وغيرهم على تضعيف هذا الخبر. وممن قبله ابن الأثير في شرح مسند الشافعي والإمام النووي في المجموع، لكن الظاهر أنه خبر ضعيف لا يثبت، ولهذا يعني هذا التوقيت والتحديد لا يوجد عليه برهان.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مراسيل سعيد بن المسيب عند البياقي مختصرا.
هذا الخبر مختصرا هذا الخبر ضعفه الهيثمي والصنعاني والشيخ الألباني فهو خبر غير ثابت. وطبعا أساء استغفروا سافروا قصروا وفطروا هذه معاني لا يختلف عليها. نعم.
عن امرأة بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
طبعا سألت قال إيه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يعني الصلاة جالس كيف أصلي جالسا فقال صلي قائما هذه الأولى لابد أن تصلي قائما. طيب فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. والقعود اختلف فيه هل تربيع أم لك ما سوف يأتي الآن. يبقى الإنسان فرض عليه أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا مش نائما لا ينتقل إلى النوم إلا بعد أن يعجز عن الجلوس فإن لم يستطع فعلى إيه فعلى جنب على جنب أيمن أو أيسر أو نحو ذلك. والحديث في البخاري.
وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخف من ركوعك
أخفض
واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البياقي وصحح أبو حاتم وقفه.
نعم هذا الحديث طبعا صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل إلى آخره. هذا الخبر كما قال أبو حاتم في رفعه خطأ قال في رفعه هذا خطأ أن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن جابر قوله. الصواب أن هذا قول جابر وليس قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأعله أيضا الإمام البيهقي في السنن الكبرى وارتضى هذا الإعلال الإمام ابن القيم في الزاد و أو في البدائع. نعم وابن الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرحه على البلوغ يرى إعلان هذه اللفظة. فهذا الخبر لا حاجة لنا به علينا بالخبر الأول خبر عمران هذا أجود.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم.
هذا الذي يثبت به الجلوس الجلوس كيف نجلس هل يجلس إنسان متربع أم يجلس جلسة التشهد. هذا الحديث اختلف فيه العلماء فمن قبله يقول بأن السنة أن يجلس الإنسان حال عجزه عن القيام يجلس إيه؟ متربعا. ومن يضعفه يعيد الأمر إلى التشهد فيجلس جلسة التشهد. هذا على إيه؟ على مذهبين. وهذا الخبر أعله الإمام النسائي خبر معلول وقال الإمام النسائي لا أحسب هذا الحديث إلا خطأ قال لا أحسب هذا الحديث إلا إيه؟ إلا خطأ. وكذلك قال الإمام الذهبي في المهذب غريب استنكره واستغربه. قبله جماعة كالطحاوي وابن حبان ذكره في صحيحه وعبد الحق الإشبيلي في الصغرى وابن دقيق في الإمام على قبول هذا الخبر. لكن إعلال الإمام النسائي يعني من القوة بمكان. ثم باب صلاة الجمعة يذكر الآن الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام صلاة الجمعة وما يختص بها من خطبة ونحوها.
باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر أبو هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام
عن ودعهم الجمعات
أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
هذا الخبر طبعا لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن تركهم الجمعات يترك الجمعة فلا يصلي صلاة الجمعة. وكما جاء في بعض الآثار التي قبلها البعض أن من فاته الجمعة فالجمعة ختم عياذا بالله على قلبه نسأل الله السلامة والعافية. فترك الجمعة هذا يعني عده البعض من كبائر الذنوب يصلي لكن عند الجمعة لا يصلي. هذه إشكالية كبيرة. ويأثم الإنسان قد يصلي الجمعة ويأثم يصلي يأتي على الصلاة ويظن أن الصلاة فقط. لا، الخطبة هذه واجب عليك أن تسمعها، واجب، والأجر يفوتك إن صعد الإمام إلى المنبر وقد أتيت بعد ذلك. هذه أشياء نراها من المتدينين لابد أن يتنبه لها الإنسان. الإنسان إذا خرج مغتسلا متطيبا ساعيا إلى المسجد مبكرا منصتا مقبلا على الإمام قريب من الإمام ونحو ذلك غفر له هذا الأسبوع غفر، وزيادة 3 أيام كما يأتي الحديث معنا الآن. فأي أجر يفوت الإنسان. وفي بعض الأحاديث التي ثبتها البعض أيضا أن بكل خطوة حسنات كثيرة، أعمال كثيرة بمثل هذا، فالإنسان لا يضيع مثل هذه الأعمال. وعياذا بالله أن تفوته صلاة الجمعة فينام عنها ونحو ذلك، هذه أيضا لابد أن يحرص الإنسان على ألا تحدث معه في حياته إلا قليلا على قدره، على قدر حاجته. نعم، حديث سلمة هذا عند مسلم طبعا.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان يظل يستظل به.
نعم،
متفق عليه، واللفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. اتفق عليه اللفظ لمسلم. وفي رواية: فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، هذه حديث ثابتة في البخاري وفي مسلم، وفيها وقت صلاة صلاة الجمعة. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. إذن الآن وقت الظهر، وقت الظهر إذا جاء كان لابد أن يكون حين الزوال، وحين الزوال يكون ابتداء صعود الظل، صحيح أم لا؟ فمعنى أنك تعود بعد الصلاة ولم يظهر الفيء بعد، فيه فيء لكن لا تستطيع تتبعه لقلته، يبقى النبي عجل في صلاة في صلاة الجمعة ولم يطول فيها، وهذه سنته كما سوف يأتي. الحديث الآخر: كنا نجمع، نجتمع، هكذا في ضبط، وفي ضبط نجمع هكذا بالتشديد، إذا زالت الشمس وقت الظهر ثم نرجع نتتبع الفيء. هذا أيضا كناية عن إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. حديث سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نحن نقول لا، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، هذه كناية عن قلته، هذه إجابة فهم الجمهور. عندنا في المذهب فهم آخر بمثل هذه الروايات، أن هذا كان قبل الزوال، فيحل حينها أن يصلي الإنسان صلاة، هو المشهور، يصلي الإنسان صلاة الجمعة من وقت العيد، هذا من وقت العيد تشرح حينها صلاة ليه. لكن على فهم الجمهور يفهم هذا على التعجيل ليس إلا. وحديث سهل ابن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يبقى الآن هم في هذه الفترة يأكلون ونحو ذلك، إذن الأمر فيه أيضا تعجيل، أيضا فيه نوع تعجيل، وكل هذا ينسب لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة في صلاة الجمعة أن تعجل ولا تؤخر، يجلس بعد الأذان بالنصف ساعة وربع ساعة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما بالنسبة إلى الخطبة فيبتدي الآن في بعض الأخبار.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، رواه مسلم.
هنا أول حاجة: كان يخطب قائما، يبقى الخطبة إنما تكون من قائم، هذا هو الأصل، ولا يجلس الإنسان فيخطب إلا إذا كان عاجزا أو نحو ذلك، فالأولى أن يدعها ويقدم ويقدم غيره، ولا يتلبس هو بمثل هذا. ثم فيها مبحث آخر وهي أقل ما يصلح به ما تصلح به الجمعة. استدل بهذا الخبر على أن الصلاة صلاة الجمعة يصلح ما يصلح بها الإمامة، 12 كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك هذه الصلاة وصحت الصلاة، هذا دليل الناس. لكن عندنا أحاديث أخرى في عد 40 بمجموعها وبأفعال الصحابة وبأنها صلاة يجتمع فيها الناس، فمثل هذا العدد القليل لا يجب على الإنسان أن يتلبس بمسجد بهذه الصورة، يعني يصلي مع الناس 10 ولا 5؟ هذا عند الجمهور لا صح، هذه ليست بجمعة عندهم، هذه ليست بصلاة جمعة عند الجمهور، كويس. ولهذا الإنسان يقدم المسجد الجامع حتى لو فيه بعض المخالفات، يقدم المسجد الجامع أسلم لصلاته، ويقدم المسجد الذي اكتمل فيه العدد، يكون مسجد فيه عبر 40، اخرج من هذا الخلاف باتفاق العلماء، اخرج من هذا الخلاف. لكن أن تصلي مثلا 10 أو 15 رجل صلاة جمعة، هذا كلام لا يصلح أصلا، هذا كلام لا يصلح. مثل هذا المسجد يغلق، يغلق في صلاة الجمعة ونصلي في مسجد جامع. طيب افرض أنا الآن يسأل عنها البعض، يكون في حقول البترول ويكون في سفر، ويكون رجل يسألني من يومين، كانوا في طريق وكانوا 5 فنزلوا من السيارة هم في سفر، فخطب واحد منهم وصلوا صلاة الجمعة، هذه الصلاة باطلة، هذه ليس بصلاة، عليهم كلهم عليهم ذكر، لأن هذا لا صح، هذه ليست صلاة صلاة جمعة. وهكذا اللي في حقول البترول وفي أماكن 5-6 يجتمعوا في كل جمعة، فأنتم لستم من أهل الإيه؟ لستم من أهل الجمعة. الأعراب ليسوا من أهل الإيه؟ الجمعة. أصحاب الخيام ليسوا من أهل الإيه؟ الجمعة. إذن فالمسألة في أيسر من هذا، صل الظهر ولا تدخل بطبيعة الحال في الختم الذي جاء في صاحبنا الذي ترك جمعة، أنت لا تتركها، أنت تصلي ليه؟ تصلي المشروع لك ولحالك. هذا أشياء نسأل عنها يعني كثير. حديث جابر فيه هذا المعنى، لكن الجمهور يقولون خلاص أكيد الصحابة عادوا مرة ثانية والعدد اكتمل وصلوا. ولهذا في عند الجمهور لو ابتدأ الخطبة باثنين واكتمل العدد لما صلوا صحت الصلاة ولا مخالفة لخبر جابر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليلف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.
أبو حاتم يقول هذا خطأ في المتن والإسناد، أبو حاتم الرازي يقول هذا خطأ في المتن والإسناد، وأعله أيضا كما ذكر الإمام الدارقطني، أعله ابن أبي داود صاحب السنن، ابنه أعل هذا الخبر وضعفه أيضا الإمام الذهبي، وفي التنقيح وفي العلل مختصر العلل وابن الملقن، فهذا خبر لا يثبت. علماء المذهب عندنا حيثيات أخرى وأدلة أخرى بمجموعها يقولون أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، كويس، وأقل من الركعة يصلي الظهر، أقل من الركعة عليه أن يصلي ظهرا. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم.
يبقى فيه أن الخطبة تكون قائم وأن ثم جلسة تسمى بجلسة الاستراحة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار.
كل ضلالة في النار، هذه قبلها أبو نعيم والبيهقي كما في الاعتقاد، أبو نعيم في الحلية والبيهقي في كتاب الاعتقاد يقبلون هذه الزيادة. طبعا هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو صوته يحمر تحمر عينه اشتد غضبه يعظ الناس، ولا تكون خطبة يعني ينام الناس فيها، لا، لابد أن لا نقول تصرخ كما يصرخ الناس، لا إذا احتاج الخبر وكان فيه معنى يدعو إلى هذا فلا بأس تتأثر بما تقول، أما أنك ترفع صوتك في كل شيء فهذا ليس هو المقصود. والمقصود من هذا أن يكون الأمر فيه تنبه لمن تحتك، لمن تخطب إليهم أن تكون في استثارة ذهنية لهؤلاء القوم الذين تسمعهم، فلا تخطب لنفسك. كثير من الناس يخطب لنفسه، يخطب ليسد وقت معين، ولهذا تجده يعبر عن ألفاظ تعبر بمعان قليلة يعبر عنها في ساعات، يجلس بالساعة ليعبر عن معنى ويفرع ويحشي ويكثر إلى آخره، ثم يخرج الناس وقد ملوا، ويخرج الناس وقد ذهب أكثر ما سمعوا، ثم يزهد الناس في الخطبة فيأتوا متأخرين حتى ينتهي وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلماته قليلة كما سوف يأتي، موعظة ينتفع الحضور بها. انظر إلى إشكالات الناس عندك في المسجد وخاطب الناس عنها، ولا تستثير المسائل المسائل الصاخبة، المسائل اللي فيها نقاشات ونحو ذلك، تكلم في بداهيات الأمور اللي محتاجاه الناس كصلاة وصيام وأركان الإسلام، تحدث عن الاعتقاد، تحدث عن هذه الإشكاليات التي في مجتمعك وحسب، هذا هو المقصود. لكن لا يكون أنت في واد والناس في واد آخر، هذا هو المقصود. وطبعا يحمد الله ويثني عليه ويقوم يهدي الله إلى آخره في خطبة الحاجة المعروفة.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم.
إن طول صلاة الرجل، حديث جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته، يعني صلاة الجمعة، قصدا يعني وسطا. فطول الصلاة إما أن يكون الأمر لا يتعلق بصلاة الجمعة، هذا فهم، وإما أن يكون متعلق بصلاة الجمعة. إن من مئنة الرجل أو إن طول صلاة الرجل صلاة الجمعة، أم أنه يقصد صلاة الإنسان نفسه، على فهمين. إما أن نقول أنها الصلاة عامة، فطول الصلاة إذا طول ما شئت، إذا كنت تصلي لنفسك واضبط نفسك مع الناس بالسنة. وإما أن نقول المقصود هنا صلاة صلاة الجمعة نفسها، الصلاة نفسها التي يصلي. فحينها نقول عندنا خبر جابر بن سمرة يضبط لنا هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مع النبي وكانت صلاته قصدا أي وسطا، وثبت هذا التطويل بأنه بسبح والغاشية أو بصلاة الجمعة والمنافقين. يبقى هذا هو حد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل في صلاة الجمعة، فليس المقصد أن تصلي بالجمعة بالناس بالبقرة وآل عمران ونحوه، هذا ليس صحيح. ثم وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة من فقهه. في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرة، وهذه التي لا يفعلها الناس، أغلب الناس لا يصيبون السنة في هذا إلا نادر قليل، من يصعد المنبر في ربع ساعة 15 دقيقة يلخص معنى ينتفع الناس به ثم يصلي، من يفعل هذا؟ يستحي، يقول هذا لا يحسن ليه يحصل خطبة، لا يستطيع أن يتكلم ونحو زي. يعتني هو عنده أصلا في البداية، إلا من رحم الله، لا نتهم الناس بهذا، لكن هو في البداية لا يخطب للوعظ ولا يخطب لهذا، إنما يخطب لنفسه ويعتني بالناس، يعتني بالناس. هل أصعد المنبر وكل هذا الجمع في هذا المسجد أخطب 15 دقيقة ثم أهبط؟ هيقولوا هيقولوا مش عارف يخطب ده. فطبعا هذا شيء يقع في نفسي، لكن إن جلس بالساعة يتحدث فهذا شيء آخر، هذه آفة أخرى، أنه يريد أن يتحدث، هو يحب الكلام، هو يريد أن يستمع إليه، عنده هذه الشهوة، فهو ما بيصدق يجد شيء منبرا ويبث فيه ما يريد، بدعوى أن الناس تحتاج بدعوى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقصر خطبته مئنة على فقيه، واحد بيفهم يستطيع أن يلخص الكلمات اليسيرة، كلمات كثيرة يلخصها في معان وعبارات قليلة يوصل معنى واحد للناس يوم الجمعة، والحمد لله رب العالمين. ولهذا هذه السنة لا تطيل عن نصف ساعة مثلا أو 20 دقيقة، جيد جدا نصف ساعة بالصلاة جيد، لكن أن تجلس بالساعة والساعة ونصف، هذا كلام طبعا يمل الناس، يمل مثل هذا. وأي شيء ستقوله يعني، أن في ناس تمسك موضوعات تريد أن ينهي الموضوع من أوله إلى آخره، بر الوالدين يأتي بكل كلمة معروفة وتقسيمه معروفة عن بر الوالدين، فلا تعي عنه شيء. أنت لو جلست نفسك لا تعي. اسأل الناس إذا دخلوا إلى صلاة الجمعة، الجمعة السابقة، عن أي شيء تحدث الإمام؟ لا يذكر، أغلب الناس لا يذكر. أنتم لو سألتكم كثير منكم مش هيعرف. ليه؟ لأن الأمر كلام كثير ينسي بعضه إيه؟ بعض. هذه إشكالية كبيرة حقا في صلاة الجمعة تجدها في بلادنا، ثم في كل شارع ممكن تجد ثلاث أو أربع خطب، فيش إشكال، وفيه شوارع يبقى المسجد أمام المسجد. فإذا جلست عندنا مسجد هنا، إذا جلست بتجلس بيفرشوا في الشارع، فتلتحم الصفوف فتجلس، والله تسمع ده ماشي، تسمع إيه، تسمع التاني ماشي، واللي يقيم الأول يروح قايم زهق، يروح قايم داخل مع التاني مع إنه يستمع لهذا. لا إشكالية، كله خير وربنا تقبل. هذا ده بنشوفه هنا، أنا بشوفه على طول. فتلتحم الصفوف، ده بيتكلم وده بيتكلم، ودي سماعة ودي سماعة. عند ده عائلات يعاند بعضها في إيه؟ في بعض، وخطيب جاي بيخطب وخلاص، وإحنا مسجدنا الأكبر وإلى آخره. هذه إشكالية. ولهذا على وزارة الأوقاف وغيره تغلق هذه المساجد. أنت بتقول ده تغلق صلاة الجمعة حرام؟ لا لا لا، مين اللي قالك كده؟ في المنطقة اللي عندنا هذه يتخلى فيه 5-6 مساجد جوامع يصلى فيها صلاة الجمعة فقط، وبقية المساجد تغلق ويصلي الناس في هذه الايه؟ هذه السنة أصلا، هذا هو الصحيح أصلا، يعني هذا هو الدين، وليس الدين بإيه؟ بخلافه. حتى لو الخطيب هذا عنده بعض الإشكاليات، فتسليم الصلاة وصحة الصلاة عنده أولى من غيره السني اللي ما عندوش أي إشكالات، هذا أولى، حتى لو كان عنده شيء من البدعة، حتى لو كان عنده شيء من الفسوق، مش أقول كفر، أقول فسوق ونحو ذلك أو مخالفات، حتى لو كان هذا فالصلاة معه أولى من الصلاة مع إيه؟ مع السني، خروجا من الخلاف. شايف؟ وهذا معنى صحيح ثابت، لا إشكال إيه؟ لا إشكال فيه. كويس يا شباب. يبقى الآن الخطبة هذه لابد أن تبث مثل إيه؟ مثل هذا المعنى، ولابد إن كنت إيه خطيبا لابد أن تطبق مثل إيه؟ مثل هذا في خطبتك، لا تزيد عن 10 دقائق، لا تزيد عن إيه؟ عن يعني أو 20 دقيقة في الخطبة الأولى، ثم 5 دقائق بعد ذلك، هذا هو الأولى. ثم تصلي بالسنة الغاشية ويسبح والمنافقين الجمعة إلى آخره، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ.
عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم.
هذا شيء آخر، يعني تقرأ القرآن فين؟ في يوم الجمعة، تصعد على المنبر، تستطيع أن تفعلها، تقرأ سورة قاف ثم تنزل تصلي بالناس، وخذ الأمر وتبين للناس. هذا هذه أشياء لا يطيقها مين؟ لا يطيقها الخطباء. الناس تفرح بها، تنبه، الناس تفرح بها، والناس تعرف ده السنة. في ناس تتحدث، انت لا تعتني بالناس، انت تطبق الايه؟ تطبق السنة، والحمد لله. أسهل خطبة، امسك المصحف صغير معك واصعد على المنبر، اقرأ قاف ثم اجلس، ثم قم مرة ثانية اكملها، ثم انزل صلي، وخذ الأمر صلاة صحيحة لا إشكال فيها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. روى أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس، رده ابن الجوزي في العلل، ضعفه الإمام ابن الجوزي في الايه في العلل، وكذلك ابن عبد الهادي والذهبي في تلخيصه للعلل، والإمام ابن الملقم في الإعلام، وقال باطل، قال باطل ابن الملقم قال باطل، وكذلك الشوكاني يعل له، خبر لا يثبت. حديث أبو هريرة في الصحيحين: إذا قلت أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. طبعا الإنسان لا يتحدث يوم الايه يوم الجمعة حتى لا يقع عليه الإثم.
عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق
فيه
عليه.
أن الإنسان لابد أن يحيي المسجد حتى لو الإمام يخطب، لكن لا يطول، عليه أن يتجوز في إيه؟ في صلاته. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم.
نعم.
وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا تاك حديث الغاشية.
هذه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي، رواه خمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
قلنا الحديث ده تكلمنا عليه وقلنا اختلف فيه الناس، صححه علي بن المديني رحمه الله الإمام الكبير كما في التلخيص، وكذلك ابن الأثير وكذلك الشوكاني والنووي يقبلون هذا الحديث، وابن حزم أو آسف الشوكاني يضعف هذا الحديث، وكذلك ابن حزم يضعف هذا هذا الحديث. فطبعا إذا صححنا يبقى خلاص، إذا صلى الإنسان العيد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء يصلي فليصلي، يبقى إذا صليت الجمعة سقطت، إذا صليت العيد سقط عنك الجمعة. هذا إذا صححنا الحديث وقبلناه، لكن فيه برضو بعض العلماء تكلم فيه كما ذكرت لك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا.
هذا السنة، يصلي الإنسان أربعا في بيته.
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو نخرج، رواه مسلم.
هذا في صلاة الجمعة، في غيرها ينفعش الإنسان بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يروح منتصب قائما الله أكبر تراها من الناس، وهذا خطأ. لا يصل الإنسان صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يسبح أو ينتقل من مكانه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام.
وهذا الفضل لابد أن تسعى عليه كل جمعة، كل جمعة تسعى لهذا الفضل.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة.
لا ثم ساعة في يوم الجمعة يتتبعها الإنسان ويسعى لتحصيلها، وهي ساعة قليلة يقللها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صفاتها قائم يصلي، يعني هو في صلاة كأنه في صلاة كما سوف نذكر الآن. ففي تحديدها عندنا حديث الأول، حديث عن أبي بردة
عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة.
هذا معلول، أعله الدارقطني في الإلزامات، أعله الدارقطني في الإلزامات، ورده أيضا الإمام الذهبي كما في المهذب والصنعاني وابن باز والشيخ الألباني على إعلال هذا إعلال هذا الخبر، وقبله البيهقي في الشعب يرى قبوله، وقال ده يعني أصح ما روي كمان في ساعة في ساعة الجمعة. هذا بالنسبة إلى خبر أبي أبو بردة عن أبيه. نعم.
في حديث عبد الله بن سلام عن ابن ماجه وعن جابر عن أبي داود وعن جابر عند أبي داود والنسائي أن ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أم لا يتوفي شرح البخاري.
هذا صححه ابن رجب والعراقي وكذلك الإمام النووي والمنذري ومن أصحابنا الإمام البهوتي، ورده جماعة منهم ابن عبد البر والبيهقي يردون هذا الحديث. فيها اختلاف كثير، والذي يظهر العلم عند الله أنها قبيل غروب الشمس يوم الجمعة، ساعة قبيل غروب الشمس يوم الجمعة، ومن يعني حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن يهبط منه هذه برضو ساعة، من الممكن أن يكون هذا قول ثاني في المسألة. وعد الحافظ، رجعوا الفتح وانظروا في هذه الأقوال التي عدها يعني تخرج بثمرة.
عن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة وأن في كل 40 فصاعدا جمعة.
نعم.
روى الدارقطني بإسناد ضعيف.
هذا وضعفه الصنعاني أيضا وكذلك الشيخ ابن عثيمين.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين.
المعنى لا اختلاف فيه، لا إشكال فيه، لكنه ضعيف، ضعفه الصنعاني والهيثمي والشيخ ابن عثيمين.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم.
ولهذا قالوا عندنا في المذهب لا بد أن يقرأ آية ولا بد أن يعظ الناس للشروط المعروفة.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جمعة في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم.
لا إشكالية ولا خلاف في معنى هذا الحديث، لكنه خبر ضعيف يضعفه ابن رجب وابن كثير والشوكاني، يضعفه ابن رجب وابن كثير والشوكاني، ومن الناس من يقبله لأنه مرسل، يقول مرسل صحابي. فضل.
وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
هذا ضعفه صاحب فتح الغفار والشيخ الألباني. وطبعا من جاء سفره قبيل الزوال يوم الجمعة استحب له أن يجلس لا يسافر، فينتظر صلاة الجمعة ثم يسافر بعد ذلك.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراية عند ابن خزيمة.
طبعا نستقبل الإمام بوجوهنا، وهذا هو أكيد المعهود يعني من الصحابة أنهم كانوا يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث بنصه كده لا يثبت، نصه الترمذي نفسه قال: لا يصح في هذا الباب شيء، وضعفه ابن حبان كما في المجروحين، وأبو نعيم كما في الحلية، وابن عساكر في معجم الشيوخ، والضياء في السنن، كل هؤلاء يضعفونه. الترمذي قال: لا يصح في الباب شيء، ضعفه ابن حبان وأبو نعيم وابن عساكر والضياء، هؤلاء من ضعفوا.
والحكم ابن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود.
أو قوس رواه أبو داود، وهذا مقبول، قبله النووي والشوكاني والصنعاني، والحافظ نفسه المصنف في التلخيص يقبله، هذا خبر مقبول. ونقف عند باب صلاة الخوف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.